أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا وما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، إلى آخر ما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ.
قال البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك.
هو الآن أصل التبويب: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وأقحم في وسط الترجمة قول عطاء رحمه الله، عطاء بن أبي رباح. بأصل الباب معقود في ماذا؟ معقود في الماء الذي يغسل به الشعر. هل هذا الماء الذي أصابه شعر أو نحو ذلك، هل هو طاهر أم نجس؟ وهذا ينبني على معرفتنا بحكم الشعر المتصل والمنفصل بالإنسان، والحديث هنا على الإنسان. والشق الثاني من الترجمة يعود على سؤر الكلاب وممرها في المسجد. ما حكم سؤر الكلاب أعزكم الله؟ كذلك ممر الكلاب في المسجد، ما هو حكمها؟ هل يلزم تطهير البقعة التي مر بها الكلب، أم تتبع المسجد ومعرفة ما إذا كان الكلب بالا أو نحو ذلك، أم أن هذا الأمر معفو عنه والأصل في المساجد الطهارة؟ يبقى أقحم في الوسط قول عطاء رحمه الله: وكان عطاء، يعني عطاء بن أبي رباح، لا يرى به بأسا. الهاء هنا عائدة على الشعر، على شعر الإنسان سواء كان متصل أو منفصل. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال. إذا الحديث هنا على الشعر المنفصل، فهو طاهر لأصل خلقة الإنسان. فإذا انفصل الشعر من الإنسان وفعل به مثل هذه الأمور، هذا لا بأس به، لا إشكال فيه. وكذا يدخل في هذا شعر مأكول اللحم، أيضا شعر مأكول اللحم يجوز أن يفعل به مثل هذه الأشياء. والشعر المنفصل من نجس لا شك أنه كعينه نجس، يعني الشعر المنفصل من الخنزير مثلا أو من الكلب نجس. ولهذا يتحدثون في الفقه: ما إذا صنع من شعر الخنزير أو نحوه من النجساء، من الأشياء النجسة، صنع من شعرها المنخل ونحوه. قالوا: يجوز إن كان في يابسات لا نجس، لا أشياء رطبة، اليابسات مثل الدقيق ونحوه، قالوا هذا يجوز استخدامه فيه. أما الأشياء الرطبة فإن مسته تلوثت به وصارت حينها نجسة. وقال الزهري هذا وصله الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو معلق: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء، يعني ليس له ماء. الوضوء اسم لماذا؟ اسم للماء الذي يتطهر به الإنسان. وضوء بالفتح، والوضوء بالكسر هو، والوضوء بالضم هو الفعل نفسه، مثله مثل سحور وسحور، ذكرنا هذا قبل ذلك. يقول: إذا ولغ، يعني الكلب عزكم الله، كما جاء في بعض النسخ ولغ الكلب، أشار إليها في هامشنا هنا. قال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره أو غيره، كلام صحيح لا إشكال، يتوضأ به. لماذا توضأ به؟ علل هذا الأمر سفيان رحمه الله تبارك وتعالى. قال سفيان: هذا الفقه بعينه، يعني ما قاله الزهري من كون الإنسان إن وجد ماء ولم يجد غيره، وهذا الماء حاله أنه سؤر للكلب أو ولغ فيه كلب، فهو ماء يعني نجس بطبيعة الحال. قال: يتوضأ أيضا منه، وسكت ولم يقل يتوضأ ثم يتيمم. يقول سفيان هذا الفقه بعينه. لماذا؟ قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا الرجل وجد ماء. هذا منحى وفهم الزهري وكذا وفقه عليه سفيان، لكنه زاد شيئا قال وهذا ماء وفي النفس منه شيء لأنه نجس بطبيعة الحال. قال يتوضأ به ويتيمم، يتوضأ ليكون قد استعمل الماء ثم يتيمم، لكن هذا طبعا مشكل عند من يقول بنجاسة هذا الايه من نجاسة هذا الماء وهو الصحيح، فلا يحل له أن يستخدمه أصلا لكونه نجس، يحتاج إلى ماء كي تزيل ما علق في بدنه من هذا الماء لكوننا حكمنا بنجاسته. هذا أصل التبويب والمعلقات التي ساقها. يبتدي الآن يسوق الأخبار المروية تحت هذا الباب. تفضل.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
مالك بن إسماعيل بن غسان النهدي الإمام، وإسرائيل معروف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم، عاصم هذا هو ابن سليمان وابن سيرين هو محمد ابن سيرين الإمام المعروف. قال قلت لعبيدة يعني محمد ابن سيرين، وطبعا كان من المقربين من أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال قلت لعبيدة عبيدة السلمان عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، يعني هذه الشعرات موجودة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم نحتفظ بها وأصبناها من قبل أنس رضي الله عنه أو من قبل بعض أهله، فقال لأن يكون عندي شعر إلى آخره. هذا فيه دليل على طهارة هذا الشعر أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نقول إن هذا الحكم يختص به أن شعره المنفصل طاهر وبقية شعور الناس المنفصلة نجسة، لم يقم الدليل على هذا، وإنما الأصل ما أن ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لنا، إلا ما دل الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحكم من الأحكام. يبقى هذا شاهده أن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ما حكمه؟ في بعض الروايات جاء أن هذا الشعر يوضع في بعض الأشياء ويخض به الماء ويعني يتطبب به الناس، يعني يستشفي به الناس، وهذا جائز. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم هي جائزة في حياته، والخلاف واقع بعد مماته، والظاهر الجواز لأدلة كثيرة في السنة. ونقول آثار النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية التي ثبتت له كشعرها هنا ونحو ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
محمد بن عبد الرحيم الذي يلقب بماذا؟ يلقب بصاعقة، مر معنا كثيرا. أخبرنا سعيد بن سليمان هذا سعدويه، وعباد هو عباد بن العوام، وابن عون معروف عبد الله بن عون، وابن سيرين مر معنا. يبقى في الخبر أن طلحة أول من أخذ من شعر النبي، هذا في حجه صلى الله عليه وسلم حال حلقه أخذ أبو طلحة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي أن يوزعه على الناس، فدل هذا على طهارته كما مر معنا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا يختص بالتبويب الآخر، ببقية التبويب وصؤر الكلاب، لأنه قال إيه باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وصؤر الكلاب، إن أزلنا تعليقة عطاء صؤر الكلاب ساق في حديث أبي هريرة عبد الله بن يوسف التنيسي مالك بن أنس أبي الزناد عبد الله بن زكوان وعبد الأعرج وعبد الرحمن ابن هرمز، إسناد مشهور عن أبي هريرة. إذا شرب وفي رواية إذا ولغ، والشرب هنا والكلب لا يشرب إلا ولوغا، فالشرب يقصد بها هنا الايه الولوغ، يعني ادخال اللسان في الاناء فتحريكه، هذا هو الولوغ. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، في الروايات المشهوره اولهن بالتراب. جاء على هامش نسختكم، ها هنا الهامش رقم 20، فيه زياده في بعض النسخ، وهي باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا هكذا. وساق حديث قال حدثنا إسحاق بن منصور، هذا على هامش النسخة. أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، سمعت أبي عبد الله بن دينار عن أبي صالح الذي هو زكوان السمان الزيات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. يبقى الآن هذا جاء على هامش النسخة وفيه التبويب، لكن حقيقة هذا التبويب مقحم. لماذا؟ لأن الأحاديث التي تأتي بعد ذلك، حديث ابن عمر، نعم حديث ابن عمر في ممر الكلاب بالمسجد، هذا اختصاصه بإيه؟ بالتبويب الذي معنا، وممرها في المسجد، وممرها في ماذا في المسجد. ثم التبويب، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، أي شاهد منه على هذا الذي سيق له حديث إسحاق ابن منصور؟ فهو يعني خبر، والأولى عدم وضع الترجمة، حتى إن وضعنا الخبر في هذا المكان فالأولى عدم وضع الترجمة هو الصحيح. يبقى فيه أن الكلب إذا شرب غسل إناء سبع، فهم الجمهور من الأمر بالغسل سبعا أن هذه نجاسة، لنجاسة الإيه؟ المياه التي ولغ فيها الكلب. نعم.
قال وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك.
نعم. أحمد بن شبيب الحنظلي أبو عبد الله يقول حدثني أبي، أبو شبيب ابن سعيد، أظن لم نقسم أخباره قبل ذلك. وهذا الراوي حقيقة يظهر فيه جليا اختيارات الإمام البخاري في تخريج أحاديث الرواة وتقسيم أحاديث الرواة. يعني إذا نظرنا إلى شبيب ابن سعيد تجد أن العلماء أهل الجرح والتعديل يقسمونه إلى أقسام. يقول عن يونس ابن يزيد عن الزهري، هو عنده نسخة الزهري من رواية يونس ابن يزيد، هذه مستقيمة صالحة زكاه فيها الناس. يقول أبو حاتم كان عنده كتاب يونس ابن يزيد وهو صالح الحديث لا بأس به. ويقول ابن عدي ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث مستقيمة. يبقى أبو حاتم وابن عدي نص على تزكية هذه النسخة التي يرويها شبيب عن يونس ابن يزيد عن الزهري. ولهذا تجد أن الإمام البخاري حال إخراجه أخرج هذه النسخة من روايته. لكن تنبه، هذه النسخة يرويها شبيب بن سعيد، يرويها عنه عبد الله بن وهب، ويرويها عنه ابنه. القسم الثاني من رواياته إذا روى عنه عبد الله بن وهب ففيه مناكير، ففيه ماذا؟ مناكير. ولهذا تجد هنا الإمام لم يخرج لشبيب إلا من رواية ابنه، ولم يخرج عن عبد الله ابن وهب، كما سوف يأتي معنا التنبيه على هذا. قال ابن عدي وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. أما القسم الثالث من رواياته إذا روى عنه أحمد بن شبيب فأحاديثه جيدة. يقول ابن عدي أيضا وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب آخر، يعني كأنه شبيب آخر غير الذي يروي عنه من؟ عبد الله بن وهب. ولهذا تنظر إلى اختيارات الإمام البخاري لأخبار كل راو من الرواة، حال إخراجه إلى شبيب هذه النسخة انتقى من؟ انتقى أجود من انتقى أولا هذه النسخة عنه، ثم انتقى أجود الناس رواية عنه. ولهذا حتى تتثبت من قوة انتقاء الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى عن ابن شهاب يعني الزهري عن حمزة بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر. وفيه أن الكلاب كانت تبول وتقبل إلى آخره. طبعا تبول بعض الناس إذا أراد أن يفهم من هذا طهارة بول وروس غير مأكول اللحم فهذا أبعد ما يكون. لماذا؟ لأنه إن وجد بول لا شك في إزالته، لكن الغرض من هذا الآتي: أن طهارة المسجد هذه متيقنة أم مشكوك فيها؟ متيقنة. وما ذكر من بول وإقبال وإدبار هذا مشكوك فيه، ولهذا اليقين لا يرفع الشك. فإن وجد مثل هذا مستبعد أن يتركه الصحابة ولا يزيل مثله، يعني يستبعد غير متصور أن يجد الصحابي بول كلب في المسجد ثم لا يزيله. إذا سألنا بول الكلب أشرف أم بول الإنسان؟ لا شك لهما نجس، بس الإنسان إيه؟ أحسن أكيد، لأن القول بنجاسة الإيه؟ بنجاسة الكلب هذا قول مشهور ومعمول به عند حتى الصحابة ومروي عنهم. ولهذا لما وجدوا بول إنسان أزالوه وأنكروا، فما بالك ببول الكلب. فيستبعد أن يفهم من هذا الخبر مثل هذه الأشياء. لكن الإمام البخاري أراد أن ينبه أن إقبال وإدبار الكلاب في المسجد وبولها فيه، لأن الإقبال والإدبار مظنة ليه؟ مظنة البول، لم يجزم. كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يرشون شيئا من ذلك لأنهم لم يروه. ممكن يأخذ من هذا الحديث أن الاستحالة مظاهرة أو نحو ذلك. إذا استحال هذا البول في صبيحة اليوم الذي بعد، ممكن نناقش في مثل هذه الأشياء، لكن لا يؤخذ منه بطبيعة الحال طهارة إيه؟ بول مأكول أو غير مأكول اللحم. نعم، تفضل يا شيخ.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
هنا يسوق حديث آخر يقول حفص بن عمر، حدثنا حفص بن عمر، طبعا ده إسناد خماسي، هذا إسناد خماسي يعني إسناد نازل. حفص بن عمر هو ابن الحارث البصري أبو عمر وشعبة معروف ابن أبي السفر، هو عبد الله بن سعيد الكوفي والشعبي عامر وعدي بن حاتم والطائي الصحابي المعروف. وفيه أن الكلب إذا أرسله الإنسان والغرض منه هنا الغسل وعدمه، تفصيل هذا يأتي إن شاء الله في أطراف كثيرة ينص عليها الإمام في مسألة الصيد والإمساك ونحو ذلك، لكن المقصود هنا إن أمسك الكلب المعلم فقتل. هل أمر النبي بغسل الموضع الذي مسك الكلب منه ونحو ذلك؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا المكان الذي مسك منه الكلب فقتل. وأما الآخر الكلب المعلم الذي أمسك لنفسه هو، هذا حكمه يأتي أن هذا لا يحل أكله، كذلك الكلب الذي وجده مع كلبه المعلم، فالأمر أصبح مشكوك، والأصل في اللحوم الحرمة وليس الحل إلا ما زكي، هذا أصل من الأصول. يبقى الآن المراد ها هنا أن النبي حال تجويزه الأكل من الصيد الذي مسكه الكلب وصاده الكلب وقتله الكلب إن شئت قل، فهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الموضع الذي أمسك منه الكلب أو نحو ذلك، هذا مسكوت عنه. وإذا نظرنا هل الإنسان طيب إن أصابته نجاسة بفم الكلب ونحو ذلك، هذا يكون على جلده ولا يكون على، وحتى إن غرزت أسنانه في الجلد ونحو ذلك فمعلوم أن اللحم يمر بمراحل كثيرة كغسل ونحو ذلك، فلا نستطيع أن نقول بنجاسته. حتى إن قلنا بنجاسته فالأمر هنا قد جوزه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيه التخفيف لتعذر إزالة مثل هذه الأشياء. يعني لو قلنا خلاص اقطع قطعة اللحم التي فيها غرس درس أو سن الكلب، هذا شق، هذه من الأشياء المعفو عنها في الشريعة. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الباب هو باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وقلنا به طهارة شعر الإنسان، فمن فصل منه طاهر. وسؤر الكلاب قلنا نجس يغسل سبع وإنهن بالتراب، ومرها في المسجد قلنا الأصل الإيه؟ اليقين، فإن يعني طهارة المسجد، فإن وقع شك في قطعة من القطع ووجدنا أثر البول فتجب الإزالة ويحرم الصلاة عليها لأنه موضع موضع نجس. نعم.
قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
نعم. هذا الباب قال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين قبل ودور وفقط، سواء كان الخارج بول أو غائط أو غيرهما كدود وحصن ومزي ونحو ذلك، يرى من هذا الايه الوضوء. استدل بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، قال وقال عطاء، ابتدأ الآن في ذكر بعض المعلقات وأكثر في هذا. قال عطاء، هذا الأثر الأول، عطاء بن أبي رباح وإسناده صحيح، وصله ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: في من يخرج من دبوره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعيد الوضوء، إذن عامل هذا الخارج معاملة الايه؟ معاملة الحدث، معاملة الحدث، فهذا مذهب من مذاهب السلف. وقال جابر بن عبد الله، هذا موصول عند سعيد بن منصور في سننه: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، يبقى هو لم يرى الآن كما قال من لم يرى الوضوء إلا من الايه؟ من المخرجين، يبقى الضحك لا يبطل الوضوء وإنما يبطل الصلاة. وقال الحسن، هذا أخرجه ابن المنذر وإسناده حسن: إن أخذ من شعره أو أصفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، هذا أيضا موافق للتبويب، هذا ليس إيه؟ ليس بخارج من المخرجين ولا متعلق به، يبقى أزال شعره أقل ما أصفاره، خلع الخف، لأن خلع الخف عندنا في المذهب هذا ناقض أصلا، خلاص أصبح الإنسان إيه؟ كأنه تلبس بناقض، لا يجوز له إلا الوضوء بعد ذلك. لكن ها هنا يقول خلع الخف، هذا ليس بناقض من نواقض الوضوء، فلا وضوء عليه، وهي رواية عن الإمام. وقال أبو هريرة، هذا أيضا إسناده صحيح: لا وضوء إلا من حدث، والحدث كما تعلمون ومر معنا ويأتي أن أبا هريرة فسره بفسان أو ضراط كما جاء في بعض الروايات، بهذا هو الحدث عند أبي هريرة. ويذكر عن جابر، هذا جاء من طريق ابن إسحاق في المغازي ويراجع سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، تنبهوا إلى هذا الأثر والذي يليه، رمي رجل بماذا؟ بسهم. أولا نسأل الإمام البخاري ساق هذا الأثر والذي بعده في أي باب؟ باب النواقض أم باب الطهارة ونجاسة الدماء؟ النواقض، بطبيعة الحال النواقض، فلا يحل لنا أن نقول إن الإمام البخاري ساق هذه الآثار للبرهنة على إيه؟ على نجاسة أو طهارة الدماء، هذا أمر آخر، هذا محله بحث آخر، ولم يبحثه هنا البخاري، ولم يفهم منه البخاري هذا أصلا، لأن طهارة نجاسة الدماء هذه روي فيها إجماعات كثيرة، وكل ما جاء بهذه الصور، طبعا الدم المسفوح، الحديث على الدم الإيه؟ المسفوح. الشاهد يقول: وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف نزل منه الدم فركع وسجد ومضى في صلاة. إذن خروج الدم لا ينقض إيه؟ لا ينقض الوضوء. طيب هل هذا الدم كان دم مسفوح، دم كثير يسيل بغزارة؟ يقول نعم، المستدل بنجاسة الدماء ويقحم هذا البحث هنا، يقول نعم، لأن ده يعني سهم ودخل في جسده فسال دم بكثرة، يعني كأن الرجل يعني تلطخت ثيابه كلها بالدماء. نقول هذا ليس بصحيح بدليل الأثر نفسه، أن الرجل بعد رميه بسهم والثاني قوي على الايه؟ على الركوع وقوي على السجود، يعني وكأنه أصيب خدش به أو نحو ذلك. وها هنا قال إيه؟ فرمي رجل بسهم، ولم يقل يعني دخل هذا السهم في جسد الرجل لعله خدشه أو أصابه إصابة صغيرة ونزف بعض الإيه؟ بعض الشيء. الشاهد من هذا الأثر أن خروج الدماء والنزف ونحو ذلك هذا لا ينقض الوضوء أصلا، هذا لا ينقض ليه؟ لا ينقض بأي حال، أي خروج دم من أي قطعة من الجسد إلا الخبر والدبر طبعا هذا لا ينقض ليه؟ لا ينقض وضوء الإنسان. طيب هذا شاهده، يبقى الدليل على أنه دم يسير مثل دم الجراحات ونحو ذلك، ومثل هذه البخرة التي يعني خرج منها الدم من ابن عمر، هذه يعني تدخل في طيات هذا المعفو عنه. قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحته، يعني حال حرب يصلي الإنسان بجراحه، هذا أمر لا يقاس عليه لأنه في حالة حرب، والعذر هنا موجود، وأين يزيل هذه النجاسات ونحو ذلك. هذا طبعا ليس يستدل به، مستدل على طهارة الايه؟ على طهارة الدماء مطلقا، دم مسفوح وغيره. احنا بنقول ان يسير الدماء هذا معفو عنه بهذه الأدلة، ولا نقول ان كل دم حتى الدم المسفوح ايه؟ طاهر. هذا كلام ليس بصحيح. وقال طاووس يعني اليماني: ومحمد بن علي، هذا ابن الحسين بن علي، وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء، هذا مذهب صحيح ولا غبار عليه، ان خرج الدم من الانسان من غير خبل ودبر فهذا ليس بناقض. قال: وعصر ابن عمر بثرة يعني خراج فخرج منها الدم ولم يتوضأ، هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وبزق ابن أبي أوف، عبد الله بن أبي أوف، دما يعني من فمه، قال: فمضى في الصلاة. إذن هذا النزيف كان في الصلاة ولم يقطع الصلاة رضي الله عنه، هذا وصله الثوري في جامعه. وقال ابن عمر: نعم، هذا عند الشافعي بإسناد صحيح، وأثر الحسن الذي يأتي موصول عند ابن أبي شيبة. في من يحتجم، تنبهوا الآن بقى، هذا الرجل احتجم ليس عليه غسل محاجم، نعم، وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه غسل محاجمه، ليس عليه غسلها، لأن هذا الماء دم يسير،
ليس عليه إلا
ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني أن هذا الدم دم يسير، وهو أي أصلا لا ينقض الوضوء سواء كثر الخارج او ايه او قل، مبحثه في الدم المسفوح ان نقول ان هذه نجاسه على الايه؟ على البدن، يعني لو ان الانسان تلطخ بدم مسفوح كثير نقول انتقض وضوءك، الوضوء لا شأن له، مثل لو ان الانسان تلطخ ببول، هل اذا تلطخ ببول انتقض وضوءه؟ لا، نأمره بازاله الايه؟ بازاله نجاسة. فلا تخلط بين المبحثين، بين كون الشيء نجس فلا ينقض الوضوء، وبين كون الإنسان ناقض وبطبيعة الحال قد يكون نجس أو غير نجس، تنبهوا إلى هذا. يبقى هذه الأثار ساقها الإمام البخاري البرهان على شيء، وهي إن الدماء الخارجة بمثل هذه الصور التي ساقها ليست بناقضة للوضوء، ولم يتحدث الإمام هنا على طهارة ونجس للدماء، هذا مبحث آخر. نعم، ساق بعض الحديث في هذا الباب، تفضل.
قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة.
يبقى الآن بيبرهن أيضا على ما ساقه عن أبي هريرة وعلى ما برهن به أن باب من لم يرى الوضوء إلا من الإيه؟ من المخرجين. وها هنا قال حدث، وفسر الحدث بالخارج من الإيه؟ من السبيلين. رجل أعجمي، يعني رجل لا يفصح الكلام، ولم نقل أنه رجل أجنبي بالمعنى المعروف، لكنه رجل عربي لا يفصح الكلام، لا يدري معاني الإيه كلمات. قوله آدم بن أبي إياس، طبعا هذا إسناد مدني إلا آدم بن أبي إياس. قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد مر معنا مرارا. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. أبو وليد الطيلسي هشام بن عبد الملك وابن عيينة سفيان الزهري معروف، عباد بن تميم الأنصاري، وعمه هو عبد الله بن زيد المازني. يقول لا ينصرف حتى يسمع صوت. الآن لما فسر الحدث بالخارج وقع الإشكال، ما هو الحدث؟ إذا شك الإنسان في خروج الخارج من قبل أو دبر فما هو الضابط؟ هذه من باب الفائدة. لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح، فيها دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان إن تيقن الخارج من قبل أو دبر فهو حدث، كما بوب باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، وهذا تيقن الخروج. وفيها فائدة أخرى، وهي أن الإنسان إن لم يتيقن فالتيقن يكون بسماع صوت أو شم رائحة. نعم. ومر معنا الحديث.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش.
نعم. هنا يقول قتيبة بن سعيد شيخ لأصحاب الكتب الستة كما مر معنا إلا ابن ماجه يروي عنه بواسطة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء، حدثنا جرير، جرير هذا ابن عبد الحميد، والأعمش عن الأعمش، ويقول الأعمش عن منذر. الأعمش أظن يعني سبق مرارا وقسمنا حديثه إلى أقسام كثيرة. الشاهد أن من هذه الأقسام أنه إذا عنعن فهو مدلس، تقبل في حالات ذكرناها، منها أن يكون الراوي مين؟ شعبة. ولهذا قال الإمام بخاري ورواه شعبة عن الأعمش، حتى يكون قد برئ من إيه؟ من مسألة التدليس. يعني يقول طب ليه ساق الإمام بخاري هذه الرواية ولم يسق رواية لإيه؟ رواية شعبة. قد يكون الإمام بخاري لم يتحصل على رواية شعبة، أو جاءته بسند عالي، أو جاء أو أنه ساقه أو سوف يسوقه بعد ذلك، أو أن الإسناد الذي جاءه لشعبة لا يكون على شرطه بطبيعة الحال، وهكذا. يعني علل كثير. فالشاهد أن شعبة رواه، فإن كان شعبة رواه فقد برئت إيه؟ برئ الأعمش من التدليس. الأعمش سليمان ابن مهران عن منزل ابن على الثوري إلى آخره. وهذا الخبر فيه دليل على أن الخارج أيضا من السبيلين لا يشترط فيها أن يكون بول أو غائط، ممكن يكون حصى دود ونحو ذلك، أو ريح أو مزي كما ها هنا. إذن كل هذا يوجب ماذا؟ يوجب وضوءا، وهو داخل تحت الخارج من السبيلين. نعم. المزي معروف ماء الرقيق يخرج عند المداعبة أو عند المس ومقدمة الجماعة. نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
قوله سعيد أو سعد بن حفص أبو محمد وشيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وأبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء إلى آخره معروف. طبعا يحيى هاهنا ويحيى بن أبي كثير. الشاهد من هذا الحديث وفيه إشكال، هذا الخبر بإجماع الناس صار منسوخا، هذا خبر منسوخ. كان في بداية الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ووقع الإيلاج، ولا يكون جماع إلا بإيلاج، فجاوز رأس الذكر ختان المرأة حينها أمن أو لم يمن، فإن أمن فعليه الغسل، وإن لم يمن فعليه الوضوء لزاما، فعليه الوضوء. ثم نسخ بعد ذلك. هنا الإمام البخاري يقول ما الذي نسخ؟ هل الذي نسخ هو الغسل والوضوء، أم أن الذي نسخ هو الغسل فقط؟ الذي نسخ إجماعا هو الغسل فقط. قال ويبقى الوضوء كما هو مأمور به الإنسان. يعني حتى لو قيل بهذا المذهب فإن الإنسان إن وقع منه إيلاج ولم يمني، فبطبيعة الحال إن كان جالسا يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الوضوء عند من قال بها، يعني عند من قال لا الحكم على هذا. بعض الفقهاء قال بها، قال حتى إذا وقع الإيلاج، هذا لم يقع نسخ، إذا وقع إيلاج ولم يمني فعليه الإيه؟ فعليه الوضوء ولا غسل عليه، وروي هذا عن بعض أهل العلم. طيب إن قلنا بجواز هذا فيجب عليك حينها الوضوء، لماذا؟ وانت قلت في بداية الترجمة باب من لم ير وضوء إلا من المخرجين من قبل وضوء، يقول لأن هذا في مظنة خروج المزي لا محالة، والمزي إذا خرج من قبل الإنسان فحينها عليه الوضوء بخبر علي كنت رجلا مزاء فأمرني، صح؟ يبقى المزي على الإنسان خرج منه شيء من قبله فحينها عليه الوضوء. طب هذا الرجل الذي جامع إن قلنا بأنه لا غسل عليه فعليه الوضوء لخروج المز. نعم. وطبعا هذا كان مروي عن جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ولم يصلهم الناسخ لهذه الروايات، فكانوا يعملوا بها ثم علموا بعد ذلك وراجع جل هؤلاء رجعوا عن هذه الفتاوى لما علموا.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
إسحاق ابن منصور، وجاء في بعض النسخ التنصيص على كونه ابن منصور عند أبي ذر والأصيل وغيره. النضر هو ابن شميل، وشعبة معروف ابن الحجاج، والحكم هو ابن عتيبة، قلنا شعبة عن الحكم فهو الحكم ابن عتيبة، وزكوان أبي صالح والسمان الزيان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك. أرسل إلى رجل من الأنصار جاء رأسه يقطر، يقطر يعني يقطر ماء، لماذا؟ يغتسل، كان مغتسل وجاء ببلته، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفطانته أنه كان يجامع فعجلنا عليه، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. هذا في بداية الإسلام، هذا حديث صحيح لكنه غير معمول به، وهذا من الأحاديث الصحيحة غير معمول بها. قد يكون حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه ويأتي في الصحيح، ثم يكون هذا الخبر غير معمول به لكونه منسوخ أو لكونه خطأ. يعني خطأ حديث خطأ ولكنه صحيح، يعني مثاله ابن عباس يذكر أن ميمونة تزوجها النبي وهو محرم، هل هذا صحيح؟ صحيح، لكن ده فهم ابن عباس، الاستدراك على فهم ابن عباس، لكن هذا قاله ابن عباس. لكن هنا فرق بين الخطأ الصحيح والخطأ المعلول اللي هو في أصله خطأ. خبر معلول يبقى لم يثبت أصل ابن عباس، هذا خطأ على ابن عباس، خطأ على من نسب له الكلام. أما الخطأ الصحيح هو تخطئة الشخص الذي ثبت له الكلام، زي ابن عباس ثبت له الكلام ثم أجب عنه بعد ذلك، هذا فرق دقيق نبه عليه. هنا فائدة حديثية، يبقى أيضا ساقه لأن الأمر بالوضوء، أمره بالوضوء ولم يأمره بالغسل، فالأمر بالوضوء إيه؟ يعني ثابت. تابعه يعني تابع النضر بن شميل لمن؟ وهب، وهب بن جرير بن حازم. قال حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله عن البخاري، وتنبهوا إلى هذه الفائدة، ولم يقل غندر ويحيى، غندر محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان، عن شعبة الوضوء. هو يروي هذا الخبر عن من؟ شعبة. النضر بن شميل يرويه عن شعبة، وفيه إيه؟ إذا أعجلت أو أقحط فعليك الوضوء. يقول غندر ويحيى القطان لم يذكر عن شعبة ماذا؟ الوضوء. ولكن إذا نظرنا في مسند أبي عبد الله أحمد فتجد الآتي من رواية غندر محمد بن جعفر عن شعبة وفيه فلا غسل عليك، عليك الوضوء. يبقى ده مروي عن مين؟ عن غندر. أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال، لأن الإمام البخاري محدث لا يفوته مثل هذا، فقال لعل بعض شيوخ الإمام البخاري ساق له رواية شعبة، رواية شعبة من مسندي أو من رواية غندر ويحيى القطان مجموعة بلفظ يحيى القطان. وعيد مرة ثانية، النضر بن شميل، محمد بن جعفر، غندر، يحيى القطان، ثلاثتهم يروي هذا الحديث عن من؟ عن شعبة. النضر بن شميل ذكر الوضوء، في إشكال؟ طيب، يحيى القطان لم يذكر الوضوء، غندر هو الإشكال. لماذا البخاري يقول لم يذكر غندر ليه الوضوء، وإحنا وجدنا في مسند أحمد أن إيه؟ أن غندر ذكر الوضوء ولكن بلفظ آخر، قال فلا غسل عليك، عليك الوضوء. أمم ذكر الوضوء، الإمام البخاري يقول غندر لم يرويه. كيف نجيب؟ نجيب بالآتي، إما أن نقول بإعلال رواية غندر، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن مسند أحمد بمثل هذا الصور خال من الإعلالات، مسند أحمد خال من الإعلالات، الأحاديث المعلولة في جلها لا يعني يسلم منها المسند إلا من رواية عبد الله ونحو ذلك. فالقول بهذا قد يكون في خبر معلول، بس يعني هذه أمثلة قليلة. الإجابة الثانية أن نقول الآتي، بعض شيوخ الإمام البخاري لما روى له حديث شعبة من مسند محمد بن جعفر قال محمد بن جعفر ويحيى القطان ولم يذكر فيهما الايه، فسق مسق مين؟ القطان ولا ابن جعفر؟ القطان. فظن الامام البخاري ان هذه روايه مين؟ روايه ايضا غندر لم يذكر فيها الوضوء. هذه اجابه، هذه يعني اجابه، وهذه التي ارتضاها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري. نعم.
قال باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي؟ فقال المصلى أمامه.
نعم. باب الرجل يوضئ صاحبه، بالتجديد هكذا، يعني يعين صاحبه على إيه؟ على الوضوء. هل هذا جائز أم لا؟ لأن بعض السلف اشتهر في زمن البخاري عدم جواز الإعانة على الوضوء، وأن هذا من يعني الطلب المذموم من الناس ونحو ذلك، وأن عدم الاستعانة، استعانة أحد على الوضوء، هذا هو الأجود وهو هذا هو الخير. فأراد الإمام البخاري يقول لا، السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الناس كان يعينه، لا إشكال في هذا ولا يزن. قال حدثنا محمد بن سلام، كتب عليها خاء خفة في النسخة التي معنى يعني سلام، ولم يقل سلام هكذا. كان العلماء قديما لهم في ضبط الكلمات يعني أمور، مثلا العين حتى تفسر عن الغيب، فيكتب عين ويكتب في بطنها حور عين. حور ايه؟ عين. ليه كده؟ عشان تعرف ديه عين، ما انت عمرك ما تقراها حور غين، صح؟ فتعلم ان هذه عين، عين مهملة، وهكذا. ايضا سلام وسلام، يكتب فوق المخففة خاء ايه؟ فإن لم تجد فوقها مخففة كذا خلاص يبقى هي ايه؟ سلام بالتجديد، هذا أصله، لأن الأصل سلام وليس الأصل هو سلام، الأصل حبان وليس الأصل هو حبان، الأصل أحمد وفرعه أجمد، لأن في ناس اسمها أجمد، ماشي؟ يبقى هم يكتبون الأصل ليدعونه، والفرع هو الذي يضبط. محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون أبو خالد هذا الوسطي عن يحيى، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان، عن موسى بن عقبة الأسد المدني، عن قريب مولى بن عباس معروف إلى آخر ما مساق، وشاهده لما أفاض يعني رجع من عرفة عدل يعني توجه إلى الشعب، وشاهده فجعلت أصب عليه ويتوضأ. يبقى أسامة بن زيد أعان النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على وضوء، هذا هو شاهده وهو جائز. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
عمرو بن علي الفلاس الإمام، إمام من أئمة الجرح والتعديل والعلل. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، ويحيى بن سعيد هذا الأنصاري، وسعد ابن إبراهيم هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي، أن نافع ابن جبير ابن مطعم القرشي المدينة أيضا، وفيه أن المغيرة بن شعبة أعان النبي صلى الله عليه وسلم على وضوئه، ذهب لحاجته، وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته أو لحاجة له يعني ليقضي حاجته، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه يعني لما عاد من قضاء حاجته يتوضأ، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أحدث توضأ وجدد وضوءه. يقول وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين إلى آخر الحديث معروف، يعني هذا حديث المغيرة في المسح على الخفين المعروف. يبقى شهده أن المغيرة أعان، فأصل الباب الرجل يوضئ صاحبه، هل هذا جائز؟ نعم، ومعنى يوضئ صاحبه يعني يعينه على الوضوء، ولا يقصد بهذا أنه يوضئه، هذا الذي يكره، يعني إنسان يوضئه الناس، يكون عندي خادم يوضئه، يدخل الماء في فمه وفي أنفه ويغسل وجهه ونحو ذلك، هذا هو المكروه، هذا بخلاف السنة، إلا لمريض ونحوه، لكن الإعانة في صب ماء وإحضار ماء ونحو ذلك هذه ليست بمكروهة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مراد البخاري. نعم.
قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزارا فسلم وإلا فلا تسلم.
الباب باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، لا يتحدث عن مس المصحف الآن، ركز في التبويب ويعني لا تدخل مباحث بعضها في بعض، هو يتحدث الآن عن قراءة القرآن وهو محدث، وظاهره أنه يجوز هذا، القراءة شيء ومس المصحف هذا مبحث آخر، هو يتحدث الآن عن القراءة، فهل قراءة القرآن جائزة؟ هو الآن يتحدث على عدة مسائل ومباحث في هذا الباب، وهي القراءة تختص بشخص وتختص بمكان، أما الشخص فإن كان محدث فجائز أن يقرأ القرآن وهو محدث حدث أصغر، ودب الخلاف في الحدث الأكبر وليس هذا بمحله. ثم القراءة في المكان، واختار من هذه الأماكن الحمام، ويقصد بالحمام المستحم وليس هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة كما اصطلحنا عليه الآن. يقول وقال منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي لا بأس بالقراءة في الحمام يعني المستحم كما ذكرنا وليس مكان قضاء الحاجة، ويكتب نعم وبكتب نعم وبكتب أي لا بأس بكتب الرسالة على غير وضوء، ويكون الرسالة فيها إيه؟ فيها شيء من القرآن، هذا مقصده، وإلا فما معنى الكلام؟ هو يقصد رسالة فيها قرآن، إذن هذا ليس بمصحف، كتاب فيه قرآن، نخرج هذا من الإيه؟ من الأمر، كتابة الرسالة فيها بعض الايه بعض الآية. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم. يعني إذا كان هذا الرجل دخلت الحمام ووجدت رجل عليه إزار فقل السلام عليه، وإن لم يجد عليه إزار يعني متكشف العورة فلا تسلم عليه. إيه هذا شاهد هذا الخبر أو هذا الأثر بالأصل الباب؟ إذا كان منع السلام والسلام عليكم لمثل هذا المتلبس بهذه الصورة، فبطبيعة الحال قراءة القرآن له يمنع منها أصلا من باب أولى. لا أقول الذي يسلم، وإنما من هذا المتكشف. هذا المتكشف منعنا واجب من الواجبات هو السلام، إيه؟ السلام عليه حال المرور به ونحو ذلك على القول بوجوب أو السنة. فإذا كانت هذه حالته فبطبيعة الحال وهو متكشف العورة لا، إيه؟ لا يقرأ القرآن. هذا الظاهر من يعني من سياقة الإمام البخاري. إذا كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم عليه. وعليه فلا يجوز لهم، إن كنا يعني هجرنا سلامه فلا يجوز أن يقرأوا قرآنهم على هذه الحال. تفضل.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت فقال: فاضطجعت في عرض الوسادة، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
إسماعيل نسبة إلى رجال إسناد إسماعيل بن أبي أويس ومالك بن أنس إمام دار الهجرة ومخرمة هذا المدني، مخرمة بن سليمان المدني. غريب الحديث ميمونة يقصد بها أو أهله يقصد بها إيه؟ ميمونة، لأن ميمونة هي خالة مين؟ خالة ابن عباس. وقوله شن بفتح المعجمة، لا نقول شن وإنما هي شن هي القربة، فأحسن الوضوء يعني أتم وضوءه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن النبي استيقظ فجلس، قال فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده وهي سنة، ثم قرأ العشر آيات إلى آخره. قالوا: إذا قام من نوم ليل ثم توضأ بعده، إذا كان الحدث قد وقع وحل به، لأنه نوم يعني مستغرق بهذه الهيئة أو أنه أحدث أو نحو ذلك، فحينها قام فقرأ الآيات وهو إيه؟ وهو على غير طهارة، حال استيقاظه قرأ. ففي هذا دليل على جواز قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، ولكن يقصد هنا الحدث الأصغر. وسياقة الإمام البخاري تدل على هذا، يعني الحديث الذي ساقه يبرهن على هذا الفهم، أن الإمام البخاري حينما قال قراءة القرآن بعد الحدث يقصد الحدث الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر. لم يبحث الحدث الأكبر هنا، وفيه باب كتاب الغسل هيأتي وتأتي فيه هذه المباحث. باب جديد.
قال: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. حدثنا إسماعيل.
قبل أن نسيت أنبه في حديث 179 مر معنا
منسوخ،
عودوا معلش الحديث 179. هذا الحديث منتقد، أنا نسيت أن أنبه عليه. حديث 179 وحدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى، خلاص توقفت عليه، عن أبي سلمة أن عطاء. هذا حديث معلول، لكن إعلاله يأتي بعد، يعني هننبه عليه بعد. هناك زيادة منتقدة هتأتي في كتاب الإيه؟ في كتاب الغسل، وقوله قول يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله. هتأتي معنا، لكن أنا بس أردت أن أنبه هذا الخبر هيأتي له إعلال في كتاب الإيه؟ في كتاب الغسل، يعني تنبهوا وهنناقشه هناك كما ناقشنا الخبر الذي قبله. نعم. باب من لم يتوضأ.
قال: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم، قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
نعم. باب من لم يتوضأ إلا من الغش المسخ. يعني إيه الغشي المسخ؟ يعني النوم أو الإغماء الثقيل أو النوم الثقيل والمسقل هنا قيد، وليست هذه الغفوة والسنة التي تحل بالإنسان. إسماعيل بن أبي أويس، مالك بن أنس، هشام بن عروة، مر معنا قلنا حديث أهل العراق فيها إيه؟ فيها مناكير، مر معنا كما قال يعقوب بن شيبة السدس، وبقية الإسناد معروف. طبعا فاطمة يعني متثبتة جدا من رواية مين؟ من رواية أسماء. يعني هذا القول لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، هذا من قول من؟ من قول فاطمة اللي هي امرأة عروة ابن امرأة هشام ابن عروة. مفهوم الشاهد من هذا الحديث تقول: فقمت حتى تجلاني الغش. يبقى هي الآن أصابها شيء من الإيه؟ من الـ من يعني زي ما بنقول كده شيء من الإغماء، شيء من الإيه؟ من الإغماء. لكن وهي قائمة، إذن هذا لم يكن على الثقة المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حال أغشي عليه قام فتوضأ، ثم أغشي عليه قام فتوضأ، ثم قال: صب عليه سبع قرب لم تحل أوكيتهن، كما هو في الحديث المعروف. فالشاهد أن الإنسان إذا حدث منه الإغماء فإنه يتوضأ، هذا ناقض لأنه في مظنة خروج خروج الحدث. أما هذا الذي يكون فيه نوع غشيان من الإنسان ويكون قليل، فإنه ليس بناقض بطبيعة الحال. وطبعا مثل هذه الأحاديث بتنزل عند المتقدمين منزلة الإقرار. أنت تقول دلوقتي أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لم يطلع عليها ونحو ذلك. لا، الأصل في أفعال الصحابة إن لم يحل بها إنكار فماذا؟ فمعمول بها يستدل بها، وده مذهب السلف. ولهذا ابن عباس يقول إيه؟ كنا نعزل، أو جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل، فيش إنكار، إذن هذا جائز، مفهوم. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إيه؟ يعني هذا قدر أو نحو ذلك مما جاء في سنن النساء وغيره. يبقى الآن الشاهد أن مثل هذه الأحاديث، هذا أصل عام، تؤخذ مأخذ الإقرار من الشارع، تؤخذ ماخذ الإقرار من الشعر. فيه بعض الاستثناءات عشان نبقى بس يعني متنبهين لهذا القائل. فيه بعض الاستثناءات لأن بعض علماء الأصول يرى أن النبي إن لم يطلع على هذا الأمر أصلا فماذا؟ فلا يحل يعني ولا يوضع موضع الإقرار. وطبعا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قد إيه؟ قد أغلق بابه. الشاهد من هذا أن الإنسان إن تجلاه بعض هذا الإغماء القليل الذي يكون في وعي تام ومنتصب ونحو ذلك ليس بنقد. نعم.
قال: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد.
الآن مسح الرأس كله هذا مذهبه لقوله: وامسحوا برؤوسكم. والرأس ما على يعني بعض الناس يظن أن الرأس هو الشعر، وهذا تحدثنا عليه وقلنا أن هذا فهم فهم خاطئ. وقال ابن المسيب هذا وصله ابن أبي شيبة: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، يعني كل الرأس تمسحه. وأثر مالك طبعا، وسئل مالك، السائل هو إسحاق بن عيسى الطباع، هذه رواية عن مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد اللي هيسوقه الإمام ها هنا فيه: فأقبل بهما وأدبر. يبقى احتج على مسح كل الرأس، احتج بالحديث على مسح كل الرأس. من قال بمسح الناصية استدل ببعض الروايات النبوية مسح على ناصيته والعمامة. والجمهور يقيد يقول: إذا كانت عليها عمامة فيمسح على على بعضه ثم يكمل على العمامة، وإن كان بغير عمامة فالواجب المسح المسح كله، والخلاف فيها طويل يعني. لكن هذا مذهب الإمام البخاري. يبرهن فيقول: حدثنا،
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
عبد الله بن يوسف التنيسي وعمر بن يحيى المزين عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أن رجلا، هو عمر بن أبي الحسن الشاهد أنه عمر بن أبي الحسن أبوه، قال لعبد الله ابن زيد الأنصاري وهو جد عمرو بن يحيى، يعني سائل عبد الله ابن زيد، الشاهد من الحديث: ثم مسح رأسه بيدي فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ركز في العبارة، تلاقيت فيها إشكال، صح ولا العبارة فيها إشكال ولا؟ يقول، ركزوا معايا: مسح رأسه أو ثم مسح رأسه بيدي فأقبل بهما، ماشي، فأقبل يبقى كده أقبل علينا ها، وأدبر صح، ثم على ذلك بدأ بمقدم رأسي، بيشرح بقى الإخباره ده، بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب إلى قفاه ثم عاد. الله، يبقى هذا إيه؟ عكس الإقبال والأدبار. اللفظة المفسرة الظاهرة الأولى أم الثانية؟
الثانية.
الثانية هي إيه؟ بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهم، هذه الصحيحة. يبقى إيه اللي فيها إشكال؟ لما تتعامل مع النص تعامل بهذه الصورة، انظر إلى النص تجد فيه إشكال، انظر إلى المفسر أو المفسر ثم ذلك رد رد المشكل إليه. ده طريقة أهل العلم في فهم النص، وهكذا حتى في كلام العلماء حال وجود إشكالات في كلامه. يبقى دلوقتي فأقبل بهما وأدبر هي اللي فيها الإشكال. فأجود ما قيل حتى لا نطيل هو الآتي: أن سمى الفعل بمقدمه، يعني فأقبل يعني بدأ بالقبل ها، وأدبر فبدأ بالإيه، فسمى، وده موجود عند العرب، يسمي الشيء بأوله. فأقبل بهما وأدبر، فأقبل يعني كأنه إيه من الإقبال، لا، فأقبل هو سمى الأمر هذا الإيه، هذا الإقبال بأول شيء فيه وهو الايه القبل، وأدبر سماه بالايه بأول شيء وهو الإدبار، وهكذا يبقى أقبل بهما هكذا من القبل، وأدبر كما في الرواية في اللفظة التي فسرت. لو نظرنا بقى في بعض الروايات فوجدنا اللي فيه اختلاف بين الرواة في هذه اللفظ، هنحمل على الإعلالات والأخطاء من الرواة أو نحو ذلك، لكن هذا غير موجود، كل من يروي الحديث يروي بهذه الصورة ولا إشكال فيه، حتى الإمام البخاري لم يعلق لأنه ظاهر ومعروف عندهم في لسان الإيه العرب. الشاهد مسح الرأس كله فأقبل بهما وأدبر إذا استوعب الإيه الرأس. بيأتينا بهذا الباب.
قال باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا مهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا الشاهد ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وهو لسه ساق الحديث وساق خبر عبد الله بن زيد أيضا، ويعني حتى تعلم أن الإمام البخاري يكرر الحديث حتى لو طال أمره يكرره، وانتقي أنت الشاهد منه. الإسناد موسى هو موسى بن إسماعيل التبوزكي، ووهيب هو وهيب بن خالد، وعمر هو ابن يحيى بن عمارة إلى آخره، والشاهد ذكرناه والحديث مر معنا مرارا. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.